غريب شوية يعني. بيقول عنتريات فنويرية جوفاء. عنتريات فنويرية جوفاء. وده في صفحة 60 من الكتاب بتاعه. وطبعا خلفية عن صلاح الدين محسن انه عايز نهضة فنويرية. ثورة تنويرية. إنارة فكرية. علشان خاطر الناس تفكر بمنطق. وهو مش عاجبه الحركات التنويرية السابقة. حركات على اختشاء كده يعني. او على خوف. ما بيتكلموش بصراحة. فابتدى هو يتكلم بصراحة. وبدأ بنقد الحركات التنويرية السابقة لأنها حركات ما هيش كاملة، حركات خجولة، فائقة مرتعشة، عشان كده سمى الكتاب بتاعه ارتعاشات تنويرية. بعد الخلفية البسيطة دي، طبعا انتوا عارفين ان صلاح الدين محسن دلوقتي بيقضي عقوبة السجن على آرائه التنويرية هذه، وهو سعيد بهذا. واخد حوالي 6 سنين سجن. فبيقول بيان الى الامة. هذا البيان الذي اصدره الدكتور نصر حامد ابو زيد بعد تعرضه لمحنة هجوم الاظلاميين عليه ومحاصرته. طبعا الدكتور نصر حامد ابو زيد معروف يعني. كان استاذ في الجامعة ويتعامل فيه ما لا يعمل من اجل آرائه ايضا الشجاعة واجتهاداته المفروض تقابل بالتقدير على اعتبار ان لكل مجتهد نصيب، فان اصاب فله اجران وان لم يصب فله اجر، فكان المفروض على الاقل يدوله اجره يعني. لكن لله في شأنه في امره شؤون يعني. هذا البيان بيكمل بقى صلاح الدين يقول هذا البيان الذي كان معناه، البيان ده اللي كتبه نصر حامد بعد ما عملوا الدوشه دي عليه، فبيقول معناه انه يقول للناس انقذوني ادركوني. وبيكمل يقول ذكرني بقوله في ندوه له بمعرض الكتاب الدولي عندما سئل لماذا يهاجم النص البدوي الصحراوي. شو ليه بتهاجم النصر البدوي الصحراوي؟ طبعا دي كناية عن كتاب يعني. انا مجرد طارئ يا جماعة. فاذا به يعبر عن ارتعاده وفزعه من تلك التهمة تعبيرا اخذ شكلا اخر. كما لو كان فارسا شجاعا مقداما اذ ضرب بقبضته بقوة فوق المنضدة وهو يحكي معلنا انه مواطن مصري. معلش الشيطان بعت لنا حد من اعوامي يعني عشان خاطر يتكلم في الروم الثاني. لكن معلش سماح سماح. مرحب بكل الاحباء حتى المختلفين معنا في الاراء. يعني احنا بصراحه بنحب ان احنا نسمع، بس لو كان رفع ايده وخد المايك ما كانش عندنا ابدا اي مانع. بعد ما نخلص الفقره يقول كل واحد رايه بصراحه بما عاوز. مرحبا بك يا اخ تاجر تاكر تقر تقر الكسيني. مرحبا بك على اي حال يعني. استنى بعد ما نخلص وخد المايك وقول لنا اللي انت عايزه، احنا بنرحب بصوتك وبنرحب بالراي. المهم بيكمل الأستاذ صلاح الدين محسن ويقول إيه؟ إذا يقول كما لو كان فارسا شجاعا مقداما إذ ضرب بقبضته بقوة فوق المنضدة وهو يصيح معلنا أنا مواطن مصري لا يبدو أن يهاجم النصر الصحراوي المتخلف. يعني هو مواطن مصري مش ممكن يهاجم إذا كان الرد بتاعه. فصلاح محسن بيعلق على كده ويقول إيه؟ واندهشت يومها وضحكت ايضا كيف يكون الإعلان عن عدم الجرأة وفقدانها بهذه القوة وبتلك الصيحة المبوية؟ إذ أن الطريقة الأكثر تناسقا مع إعلان الشخص عن عدم القدرة وفقدان الجرأة هي الصوت الخفيض الناعم بعد الاختباء أسفل المنضدة وليس بالدق فوقها بقوة. ده رأيي. ويكمل حديثه: وأيضا ذكرني يومها بأحد رؤساء الأحزاب وكان برلمانيا وسياسيا في عهد الملك، ثم تولى وزارة الزراعة بعد الثورة، إذ صاح بقوة في مؤتمر المعارضة في عهد السادات ليعلن بصوت فارس قراره الحازم. إيه قراره؟ إننا سوف نستأذن وزارة الداخلية للخروج في مسيرة. فبيعلق الأستاذ صلاح الدين على هذا الكلام اللي ذكره، فبيقول إيه؟ اضحكوا معي، يستأذن وزير الداخلية داخلية النظام الحاكم ليقوم بمسيرة اعتراضية على سياسة الحاكم، ويتكلم عن الاستئذان بلهجة من ينتزع الحق انتزاعا، يعني بيزعق ويقول احنا عايزين نستأذن، يعني بيبقى عنكري كده، بس هو السؤال والمطلب مطلب خايب يعني. ويكمل حديثه يقول: ويوم قرأت بيان الدكتور نصر أبو زيد الموجه إلى الأمة بجريدة أخبار الأدب، تصورت قبل قراءته أنه سيكون على النحو الآتي. فالكلام اللي جاي ده من خيال صلاح الدين محسن بحسب ما كان بيتوقعه، يعني مش كلام نصر أبو زيد. تصور إن نصر هيكتب إيه: يا أبناء مصر الحبيبة، أعاهدكم على أنني لم أتراجع عن كشف الحقيقة أمام أعينكم مهما وقع علي من ظلم أو اضطهاد، أعاهدكم بأنني لن أتراجع عن كشف الحقيقة التي يخفونها عنكم أعوان الظلم وأجناد الظلام والجهل البدوي المفروض على مصر منذ أكثر من 1400 عام، والذي تسبب في أن تكون مصر في مؤخرة قطار حضارة عصر الفضاء، بينما أبناؤها هم أحفاد بناة الأهرام. وبرضه بيتصور انه الرجل هيقول كده: وعاهدكم على ان ابقى اكافح حتى ولو دفعت عمري وحياتي لاجل كشف نور الحقيقه امام اعينكم حتى تنطلق مصر وينهض شعبها ويتبوأ المكان التي تليق به وسط حضاره هذا العصر. وبرضه في تصوراته بيكتب الكلام الاتي اللي كان بيتوقع انه يقراه، يقول: هل يعني حمد الوزير كان لازم يقول كده؟ انني بصفتي استاذا للغه العربيه باكبر جامعات مصر، فانني من اقدر الناس على وضع تقرير وتقدير علمي دقيق للغه وصياغه دستور الجهل وكتاب الظلام الذي فرض على مصر وشعبها بالقوه منذ 1400 عام. وبرضه تصوراته بيكمل الخطاب، يعني اللي هو المفروض كان يقراه يعني: وعندما تكلمت عن الحقيقه وكشفت ما به من اخطاء نحويه ولغويه وتناقضات وركاكات وثقافات بلاغيه واكاذيب وخرافات واقوال جاهله يزدريها العلم وينصبها لفظا. ده كان بيتصور ان حامد ابو زيد هيقول كده. كان نقرا العباره ديت لو سمحتوا، وطبعا لا يخفى عليكم التوريه التي فيها، وتبعت الكلام على القائل والكاتب مش عليا. فانني من اقدر الناس على وضع تقرير وتقدير علمي دقيق للغه وصياغه دستور الجهل وكتاب الظلام الذي فرض على مصر وشعبها بالقوة منذ 1400 عام، وعندما تكلمت عن الحقيقة وكشفت ما بهذا الكتاب من أخطاء نحوية وأخطاء لغوية وتناقضات وركاكات وسقطات بلاغية وأكاذيب وخرافات وأقوال جاهلة يزدريها العلم ويلفظها لفظا، اتهموني بمثل ما سبق أن اتهموا به أساتذة رواد عظماء من حي أنجبة مصر ومسخرة لأجيال من يعبدها ويلفظها لفظا، اتهموني بمثل ما سبق أن اتهموا به أساتذة رواد حربا شعواء ليحولوا دون وصول نور الحقيقة إلى عقول وعيون شعب مصر، وليظل الجهل والظلام الذي فرض بالقوة على مصر طوال 14 قرنا من الزمان مخيما عليها، لأن هناك من يرتزقون ويعيشون على تحفيظ هذا الجهل ويتربحون من وراء ترميم وترتيل ذات الظلام. انا برضو بتصور ان حمد ابو زيد يكون مشهور البيان بتاعه يبقى بهذه الصوره، ويكمل برضو يعني متصورا ان ابو زيد كان لازم يقول ايه: ولكني اعاهد مصر وشعبها على انني مهما لاقيت من الصعاب ومن الحرب ضدي فانني لن اتراجع عن عزمي على نشر نور الحقيقه وفتح جيش الباطل حتى تنهض مصر ويتقدم شعبها للأمام. ويختم الخطاب اللي كان يتصوره لحمد أبو زيد يقول: عاشت مصر وعاش شعبها وروحي وحياتي فداء لوطني. ويختم تصوره على الخطاب للبيان اللي كان لازم حمد أبو زيد يقوله، لكن بيعلق بقى هو يعلق بعد ما ختم كده يقول: هكذا تصورت ان بيان الدكتور نصر سيكون على هذا النحو عندما قرات انه يوجه بيانا الى الامه على غرار ما يفعله الزعماء في السياسه او في الثقافه، ولكنني فوجئت بشيء اخر، إذ يقول للناس بأنه باحث مجتهد ويركز في بداية بيانه على أنه يلتزم ويحترم ما هم به ملتزمون ويحترمون، أو بالأصح ما هم به مخدوعون ومنكوبون. ثم يختم هذا الفصل قائلا: والبيان عموما محاولة استدرار الشفقة لصاحبه بحجة غير مقنعة وغير مفهومة من غامضية العظمى. باحث مجتهد بعد أن تنكر لنتائج أبحاثه بإعلانه مشاركة العامة استمراء في الانضواء تحت لواء الجهل والظلام الذي تصبحه أبحاثه المختلفة، أليست هذه عنكريات تنويرية جوفاء؟ هذا الكلام في كتاب ارتعاشات تنويرية للأستاذ صلاح الدين محسن عضو اتحاد كتاب مصر الذي يقبع الآن في السجن ليقضي عقوبة على جرأته وتهجمه على الصورة التي كتب بها. بس الكلام ده صفحة 60، 61، 62. فكأن الرجل بيقول أن كان في حركات تنويرية كثيرة، لكن من أجل الخوف والضغوط حالا ما الجماعة التنويريين ما يتنكروا بما قالوه وما كتبوه، يختار وبتضيع قوة الحركات التنويرية. أحبائي، هل لنا أن نناقش هذه القضية، قضية التنوير وما تكلفه هذه القضية؟ ساد جهلا كثير في البلدان، وساد ظلاما، وسادت خدع وسادت المكبح الكثيرين وكثير من البلدان. أفلم يحن الوقت لكي ما تحدث هناك انتفاضة ثقافية، انتفاضة فكرية، انتفاضة تنويرية، حتى يتحرر الناس من قيود الغباء وقيود الجهل وقيود الخوف ليرتبطوا في حرية؟ في حرية. صدق السيد المسيح عندما قال: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. والنور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. والله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة نجد الله في وجه يسوع المسيح. أنتم نور العالم. لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعون على المنارة لكي يضيء لكل من في البيت. هكذا فانبثق نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة وينجدوا أباكم الذي في السماوات. هذه كلمات الفقرة الأولى لأن جلستنا في هذا المساء عن التنوير والتنويريين وعن وضعنا من التنوير. اللي يحب يناقش يقول ان الكلام ده غلط يعبر عن رأيه، يقول انا ليه رأي تاني يعبر عن رأيه، يقول الكلام ده صح عشان كده وكده يعبر عن رأيه. نحن نريد ونقود حركة تنويرية من خلال الانترنت عشان خاطر ربنا يشرق بنوره في قلوبنا ويعرفنا طريقه. وأترك المايك للأخ حبيب عشان يخوض الجلسة. مرحب بيك، تفضل معك المايك. بالمناسبة قبل ما تاخد المايك شوف الحضرة الثانية برضه بعض الأشخاص كانوا رافعين إيديهم. معرفش في بروفيسور دلوقتي في الأوضة دي، تفضل معك المايك.
شكرا لك أخ سيرفن، سلام ونعمة للجميع. الأخ بروفيسور تفضل المايك معك. شكرا جزيلا. أنا هاخد الخيط من الزميل اللي اتكلم واستمر في موضوع مناقشة التيار التجديدي في الفكر المصري الحديث. وطبعا الدكتور لويس عوض كان كتب كتاب مهم جدا في الموضوع ده هو. وفي نفس الوقت عايز لما نيجي نستخدم هذه موضوع الحوار ده هو يا ريت نبدا نستخدم الاساليب العلميه في المناقشه. انا بعرض موضوع الصراع بين السلفيين والتجديديين بطريقة اجتماعية، وهي عبارة عن ان انا استخدم اسلوب ماكس فيبر عالم الاجتماع الانجليزي في موضوع تحليل التيارات الفكرية علشان نقدر نشوف عشان في الاول خالص هل الفكرة هي اللي بتغير عقل المفاهيم او هي الافكار هي اللي بتغير المجتمعات، ولا التغير الاجتماعي الموجود في المجتمع هو اللي بيغير الافكار. فلو مجرد الافكار بتغير التطور المجتمع يبقى معنى كده هو ان احنا بندخل في وجهه نظر خاصه بتختلف عن وجهه نظر الثانيه. فانا بقول ان التطورات الاجتماعيه داخل كل مجتمع هي اللي بتغير الافكار، ومعنى كده ان انا هستخدم اسلوب ماكس فيبر في التحليل. فأنا بقول الوضع الاجتماعي في مصر هو اللي بيخلي المشاكل الفكرية اللي موجودة. ففي صراع حقيقي موجود بين الطبقة الاجتماعية الحاكمة اللي هي الطبقة البيروقراطية الدكتاتورية، وبين الطبقة الوسطى اللي هي ليها أفكار متجددة والأفكار التمويرية. الصراع ده موجود من أيام محمد عبده ومن ايام الملياوي بتاع المجلس الملي العام. الصراع بين التنويريين والتقليديين، الصراع ده ما كانش بس موجود في الفكر الاسلامي ولكن ايضا كان في الفكر المسيحي. الصراع اللي كان تم بين المجلس الاستراتيجي وبين المنياوي هو نفس الصراع اللي كان موجود بين طبقه رجال الدين اللي بتزعمها الشيخ الازهر ضد طبقه التنوريين داخل الازهر. واحنا عارفين طبعا موضوع الكتاب المشهور جدا اللي طلع في العشرينات اللي هو عن احقيه فكره الخلافه. والموضوع ده هو اتأدى الى الشيخ عبد الرازق يعلن ان هو رجل مرفوض تماما وان هو يخلع منه شهادة الدكتوراه تحته من جامعة الازهر. الصراع اللي موجود ده هو اتأدى في يوم الايام برضو لان المنياوي يتلعن من البطريرك المصري. الصراع اللي موجود ده هو اصلا صراع بين طبقات اجتماعية موجودة في المجتمع والطبقات ده هي بتستخدم الاساليب الفكريه في الصراع اللي بينهم. الصراع ده موجود حتى اليوم. الطبقه البيروقراطيه ان كانت بتدعمها مبارك او بتدعمها الوزراء او بتدعمها المشايخ هي موجوده برضو في المجتمع القبطي. والصراع ده هو ما زال احنا عايشين فيه. والحركه الديمقراطيه اللي موجوده في مصر هي حركة صراع بين طبقات اجتماعية. والدليل على كده هو ان حتى في المجتمع القبطي كمثلا الدكتور جورج غداوي لما جات له افكار تحررية تقدمية خرج تماما من الجنس القبطي. نفس الموضوع تم ايضا
اخ بروفيسور من قبلك يا اخي بروفيسور احنا لا مجتمع سياسي هنا ولا مجتمع سياسه دينيه او سياسه عالميه. احنا هنا بندعو الى التنوير في الفكر الشخصي. تنوير في الفكر الشخصي. الثقافه للانسان. وثقافه الانسان هتوصله الى نور المعرفه. فاحنا هنا في الروم بعد اذن حضرتك انا اسف ان انا جيتك ردت بس بنركز حديثنا على الثقافه الشخصيه. لا احنا نقدر نقوم بحركه في المجتمع ولا نقدر نغير حكومات ولا نقدر نغير انظمه. احنا بنتكلم على مستوى الثقافه الفرديه لكل انسان. يعني خلاص كل انسان عشان يتعرف على شخص المسيح وينال خلاصه في المسيح يسوع. فلازم يستمر ولازم يقنع. طب يفتش الكتب التي تظنون ان لكم فيها حياه ابديه وهي التي تشهدين. فاحنا دورنا هنا في الروم بتاعتنا ناس غلابه وبسطه. خلى الحركات الكبيره ديت لهيئات كبيره تقوم بيها، لكن احنا هنا جهود فرديه وعملنا فردي واتصالنا فردي. وزي سياسه المسيح لما كان وجد ايضا وسط الكهنه ورؤساء الكهنه لم يعادي اي احد ولم يقف ضد احد ولم يعمل ثورة اجتماعية في زمانه، ولكنه كان يتقابل مع السامرية، كان يتقابل مع العشار، كان يتقابل مع الابن الضال، كان يتقابل مع الناس الساعين الى خلاص انفسهم. انا ارجو عدم الخلط في المجالات. ليس مجالنا هنا مجالا سياسيا، وليس مجالنا هنا مجالا ثقافيا عاما، ولا ثورة تجتاح البلاد والمجتمع. هنا بنتكلم عن المستوى الفردي يا عزيزي. فلو عندك كلمة للمستوى الفردي كل انسان من اللي حاضرين يعني يطور نفسه ينور نفسه ويفهم احنا حدودنا كده. الناس اللي موجودين اليوم عايزين نوصل لهم يعني حركة تنويرية في قلوبهم، يدوروا على الحق فين، يدوروا على النور فين، يفتشوا الكتب يعرفوا. لكن الحركات العامة وللمجتمعات وللثورات دي أنا بعتقد إن ده مش دورنا إطلاقا ومش هنقدر ندخل فيه على الإطلاق. إحنا ناس غلابة وبنشتغل فردي لأجل خلاص كل نفس لا أكثر ولا أقل. فأنا آسف جدا إن أنا خدت منك المايك وحديهولك تاني عشان خاطر بس تفوكس تعمل الفوكس بتاعتك على تحرير الفرد من الفكر ذكر الظلام يفتح شباكا ونافذه لنور النعمه ان يشرق في قلبه، كما قال الكتاب: الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمه، هو الذي اشرق في قلوبنا لاناره معرفه مجد الله في وجه يسوع المسيح. العكس يا اخي بروفيسور، وانا رجل سيرفنت خدام وحضرتك بروفيسور كبير، لكن معلش عشان خاطر ده نظام الروم بتاعتنا. في المايك تاني وافدنا بمعلوماتك وافدنا بثقافتك اللي احنا بنعتز بيها بروحها بغايه، بس لو سمحت اديهوني على مستوى الفرد لا على مستوى المجتمع والدول و الى اخره. معاك المايك تاني يا حبيبي، انا اسف جدا تاني.
شكرا جزيلا. اولا التكست بتاعي ما بيوصلش، فلو سمحت اعطوني الفرصه ان انا اكتب كمان. نمره واحد. نمره اثنين، دي وجهه نظري ويا ريت يبقى في وجهات نظر مختلفه عشان نقدر نشوف مشكله التنوير في مصر. انت اولا طرحت قضيه التنوير، اما هنقعد بقى نقول بقى الناس دي وحشه والناس دي حلوه ومين الاحسن ومين الاوحش، فالموضوع ده من الممكن ده يطول قوي. انا سمعت قضيتك، وقضيتك كانت قضيه التنوير في مصر، فانا بقول وجهه نظري بستخدم اساليب علميه في محاوله تحليل القضيه. ومن الممكن ان طبعا في اخوه مؤكد باكثر ثقافه او اكثر علما او عندهم اساليب مختلفه في التحليل يدخلوا فيها عشان نقدر نوصل للموضوع، لكن لو الموضوع موضوع ديني فقط وان محاوله ان احنا نظهر ان التكست المسيحي افضل من التكست الثاني، ده موضوع ثاني نقدر تقدروا اقدر اخرج من الغرفه واقفل بقى الغرفه ثانيه. لكن انا وجهه نظري ان انا بستخدم لقيت موضوع قضيه التنوير، فعامة اتفضلوا قولوا في وجهه نظركم في قضيه التنوير ونحاول او قضيه الصراع بين المجددين وقضيه السلفيين عشان نقدر نوصل لمحاوله الوصول لحل القضيه اللي احنا عايشين فيها في المجتمع المصري والمجتمع العربي كامله، وهي قضيه الصراع اللي لغايه دلوقتي ما اتحلش، اللي اتحل في العصور الوسطى، في اخر العصور الوسطى في عصر النهضه في اوروبا. فكانت الصراع ده كان موجود برضه في اوروبا ايام عصر النهضه، واحنا عارفين اللي كان حصل في اوروبا ايام العصور الوسطى. فانا بقول وجهه نظري من خلال اسلوب اجتماعي، لكن انتوا لو ليكم وجهه نظر ثانيه اتفضلوا اتكلموا. شكرا.
شكرا جزيلا معك يا بروفيسور، واحنا بنقدر محبتك ونقدر علمك ونقدر رايك وكل حاجه. هو فعلا احنا زي ما شفت حضرتك نحن روم بنشتغل على مستوى التنوير الفردي، لكن تنوير المجتمعات وتنوير الاوطان وعلى مستوى مصر مثلا او على مستوى الوطن العربي، انا اعتقد ان في روم ثانيه يعني اكثر تخصصا واهتماما بهذا الامر يعني. لكن احنا بصراحه هنا الهدف بتاعنا ان الانسان يتقابل مع الله مقابله محبه عشان خاطر يعرف قد ايه ربنا بيعزه ويفتح عينه بس الى هذا الامر، لان الانسان ساعات بيبقى احب الناس الظلمه اكثر من النور. وزي ما قلت حضرتك ان الروم بتاعتنا هي روم دينيه بالدرجه الاولى والاخيره. الروم اللي احنا فيها روم دينيه. والتنوير اللي احنا بنقصده هو تنوير روحي في حول كلام الله والكتب المطروحه التي تتكلم عن الله. لكن انا بعتز طبعا، انا درست ماكس فايبر واسلوبه، العالم الالماني، وكان في زمن كارل ماركس وكان الماني ايضا، وكان المفارقه بينهما كبيره جدا، وذهب قبل ماركس الى روسيا بنظرياتها التي تتعارض مع نظريات ماكس فايبر. وبنقدر كل هذا، واعتقد ان احنا برضه حاصلين على شهادات علميه تؤهلنا لمعرفه ما يجري في العالم وفي الدنيا. لا يعني مش كبرياء ولا حاجه، لكن بس عايز اطمنك يعني. وبرغم من كل هذا فنحن نبحث عن خلاص نفس الانسان، نائلين غايه ايمانكم خلاص النفوس. وبالتاكيد انا بقدر رايك وافكارك والنظره العلميه اللي انت بتتناول بها الموضوع، ونظريه لاكس فايتر في كل شيء. واعتقد بس هي يعني لبس على حضرتك الروم، احنا روم متخصصه في الامور الروحيه الدينيه فقط، لكن ملناش دخل بالسياسه لا من قريب ولا من بعيد، وملناش اهداف ان احنا نغير مجتمعات باكملها، لان ده موضوع بيقتضي كفاءات احنا مش قدها بصراحه، وبمنتهى الصراحه برضه مش مستعدين ان احنا نتجنب ليها ولا نعد انفسنا بها. فانا اسف يعني يا اخي البروفيسور، وانا شايفك رافع ايدك، تحب تعقب بحاجه اخيره عشان نمشي الدور؟ كاتب تكست وايو توك اباوت التنوير. انا بتكلم عن التنوير الروحي، لان التنوير الروحي في الكتاب المقدس. الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمه هو الذي اشرق في قلوبنا لاناره، ده التنوير، لاناره معرفه مجد الله في وجه كرمته. ولا تفتكر التنوير قصر على الامور السياسيه والاجتماعيه. التنوير الروحي اللي اتكلمت عليه كتب الله وكتب السماء قبل ان يتناوله اي من المنظرين في النظريات السياسيه والاجتماعيه. اوكي يا اخ بروفيسور، مرحب بيك، اهلا وسهلا. الاخ معك المايك يا اخ حبيب، تفضل معك.
اوكي شكرا لك يا كابتن. اخ جيسس جلوري فايت، تفضل المايك معك.
المايك بيقطع يا عزيزي الفاضل، جيزس جلوريفايد المايك بيقطع من حضرتك، فممكن تشوف مشكلة المايك ومكتب لك على تكست او تسهل بالفويس وباد فويس، فصلحه وارجع تاني. معاك المايك يا اخ حميد تاني.
اوكي يا اخي تكريبا، انا كنت شايف الاخ اونلي واي كان رافع ايده بعد اخ جيزس جلوريفايد. فالاخ اونلي واي مش عارف الظاهر اللي حصل اللي عنده ديسكونكشن ففقد الدور بتاعه. لو عايز المايك يا اخ اونلي واي اتفضل مايك معاك بعد اذن الاخوه الرافعين ايديهم.
طيب الحقيقه انا كنت رافع ايدي فعلا ان ديسكونكشن، انما العمليه التنويريه بتحتاج طرفين. يعني مين بينور مين؟ المشكله في الصفقات الغير متواجده في الساحه بتعمل العملية التنويرية في هذا الوقت. هو ده بتهيألي المشكلة الحقيقية اللي بنواجهها في هذا الوقت. شكرا.
شكرا لك يا أستاذ أوندري. أخ رادوبي تفضل المايك معك.
شكرا للسلام. انا لفات كثير من الموضوع تعرض على حاجه مهمه، موضوع التنوير. جايز احد الحواجز الكبيره جدا فان الواحد يحاول يفتح الكتب ويقرا فيها عمليات التفكيك، لما واحد يبتدي يفكر، لما واحد يبتدي يفتح مخه، لما واحد يبتدي يفتح كتاب ويقرا فيه ويبتدي يتساءل. أصبحت عملية التساؤل عملية نقد، وعملية النقد تؤدي أنت إزاي بتنقد. يعني حصلت تجديلات كثيرة على فكر البني آدم لا تسمح للفرد إن هو يستمر حتى لو عاوز يستمر. من كتر الحواجز اللي بيحطوها يعني دور الأمر معرفش ولا مين اللي بيقولوا لك عيب وحرام وغلط ان انت تسأل وعيب وحرام وغلط ان انت تفكر، لان كونك ان انت تقرأ من غير ما تفكر يبقى القراية اظن ما لهاش لازمة. اظن حاجة من الحاجات اللي لازم اي واحد مرشد يعلمها للي حوالي، ان يعني مش عيب ومش حرام ومش غلط ومش هرطقة ان الواحد يمسك كتاب ويقرأ ويتساءل في المعلومات اللي هو بياخدها، وان كان في اوقات لا نقصد هل في المرشد الصبور ان هو يقبل نقد ابن ادم اللي بيفكر، ولا هتبقى احسن حاجة ان الواحد يحط راسه في الرمل زي النعال وهم قالوا لي اعمل كده فاعمل وخلاص. شكرا للاستماع وسلام.
شكرا لك يا اخت رضوبي. ناخد من الاخوه اللي رافعين ايديهم في الاوضه الثانيه لو سمحت يا اخي سلمان، اتفضل المايك معك.
يبدو ان هم نزلوا ايديهم يا اخي حبيب، اتفضل حضرتك عشان في اشخاص رافعين ايديهم، اتفضل معك المايك.
اوكي شكرا. الاخ ريمو اتفضل المايك معك. تفضل يا اخ ريمو والمايك معك. طيب سعود كريستيان تفضل المايك معك.
شكرا يا حبيب. هو في الحقيقه بالنسبه لموضوع التنوير يعني انا اشوف ان الواحد يحتاج يوصل مرحله التحرر الفكري، يعني للاسف انه غالبيه المسلمين يعني عندنا خصوصا السعوديه هنا ان عايش على كلام الشيخ فلان الشيخ فلان، يعني ما يسوي اي خطوه في حياته الا اذا سمع واخذ فتوى من الشيخ الفلاني ويقول لك لا كذا هو قال للشيخ لازم اسوي، يعني للاسف هو ما عنده القدره انه يعرف الصح من الغلط، صار يعني كل شيء حتى في ارهاب فكري يعني يخلقونه بافكاره. مثلا عندك ابن باز لما قال ان الفكر كفر بدليل ان حروفهم واحده، هذه يعني شالوا قدره التفكير وشلوا عقل المسلم عن انه يفكر وهو يقارن بنفسه يعني ويوازن الامور. فالواحد لما يصير يوصل مرحله التحرر الفكري ويصير يقبل النقد، يعني يعتبر النقد مجرد اراء شخصيه، الشخص اللي قدامك يعني مجرد شايف شيء يمكن يتمشوه، بس لما يوصل لهذه المرحلة هذه الحالة راح يتنور، يعني راح تصير المسائل المقبولة له وهو يقدر يقيمها بمنظور الشخص. يعني شكرا. تفضل يا حبيب.
شكرا لك يا اخي فواز كريستيان على مشاركتك. امون را فور تفضل معك معك او معك. اي تفضل معك المايك يا اخ امون را فور تفضل المايك معك. طيب الظاهر انه عنده مشكلة. نور المجد تفضل المايك معك. اتفضل يا اخي نور المايك معاك.
ترى حد سامعني؟
مرحبا. الحقيقه استاذ رحمه الله في صراحه واسف جدا خاصه ان شاء الله دخل هذا الشيء خير. شكرا وكلام كثير في كل الادمان. يعطيك العافيه.
شكرا لك ومرحبا بك يا اخ نور المجد. الاخ بروفيسور مره ثانيه اتفضل المايك معك.
شكرا جزيلا. انا معجب جدا بموضوع التنوير وموضوع النقد والموضوعيه، لان بدون نقد وموضوعيه فمستحيل ان يبقى استخدام الفكر العلمي، وبدون الفكر العلمي مستحيل اي مجتمع يتطور واي انسان يتطور. وبالطبع الانسان اللي يحط لسبب النعامه ويحط دماغه زي ما المناظير العنفه رمضان قالت بيحط دماغه في التراب فممكن يعيش ويموت تحت التراب، ويعتبر يعني ما استخدمش اهم ميزه من ميزات الانسان وهي العقل. طبعا العقل موجود، والعقل والتقليد ده موجود، صراع موجود بين من يومه يعني الموجود موجود في الاسلام، في الصراع بين المعتزله وبين الاشاعره، وموجود كمان كان في العصور الوسطى بين الفكر التجديدي وعصر النهضه والتقليديين او البابويه. وطبعا احنا عارفين طبعا ديكارت وفكره التجديدي والتنويري لما قال انا اشك فاذا انا اعيش، او انا افكر اذا انا اعيش. فالشك هي احد شروط عمليه الفكر التنويري، ومن غير شك من غير ما واحد يفك في الكلام التقليدي اللي بيسمعه فمستحيل الانسان يوصل لمرحله التجديد ومرحله فهم العالم اللي حواليه باكثر موضوعيه. فانا بعتبر اول نقطه من عمليه التنوير هي الواحد الشك في الفكر التقليدي اللي بيسمع له من خلال المجتمعات، من خلال الاعلام ان كان باي شكل من اشكال الاعلام دوت، او حتى من خلال الاسره والعائله. فاحنا بنحط ايدينا على اهم الشروط في عمليه تطوير الفكر والتنوير، وهي الشك في التقليد. واخد عليها الدور عشان ندي فرصه لاخرين. شكرا.
شكرا لك اخي بروفيسور. الاخ سيرفنت لو تحب تاخذ المايك عشان احنا اقتربنا من الساعه الاولى، وندي فرصه للاخوه الاحباء بعد المشاركه الساعه الاولى. تفضل اخي سيرفنت لو تحب تاخذ المايك.
شكرا جزيلا اخ حبيب لملاحظتك الوقت وتوزيعه، وشكرا لجميع الاحباء اللي شاركوا بمداخلاتهم وبآرائهم وبأفكارهم، وأعتذر كل رأي كل الفكر. بالنسبة للأخ بروفيسور في مداخلة الأخيرة يعني شكرا، لأن رغم أن احنا قلنا مجال الروم بتاعتنا هو مجال فردي وما زعلش وما يتعبش وما خدش بعضه ومشي، حتى بعد ما حصل له ديسكونكشن دخل تاني، ودي الحقيقه يعني سمه من سمات الانسان العالم والمفكر، لا يضيق صدره باي وضع يعني، لا ياخذ يده ويتناقش رايه وراي الاخر، وحتى الاتجاه المعاكس يجد له ايضا مكانا في صدره. وشكرا لاسلوبك العلمي في الحديث عن حركه التنوير وما يلزمها من نقد علمي، واستخدام العقل والقصاص، صراع بين العقل والتقليد في كل زمان ومكان. واستشهدت بالتنويريين في الغرب وهو ديكارت في منهجه الشكي، انا اشك اذا انا افكر اذا انا اعيش. ده رايه. بس الحته اللي حضرتك يعني بتقول انت ركزت بقى على الشك في الفكر التنويري، يعني اهميه الشك هو واقع شك. بس حضرتك طبعا كانسان عالم بروفيسور مكتوب اللقب وانسان تنويري تعرف ان هناك فرق بين نوعين من الشك، الشك المنهجي والشك المطلق. فبالتأكيد الفكر التنويري يتبنى قضية الشك المنهجي، لأن الشك حيدع الإنسان أن يفكر، ولما يفكر حيبحث، ولما حيبحث حيصل إلى استنتاجات ونتائج. المنهج العلمي اللي حضرتك تكلمت عنه. أما الشك المطلق فهو أن يشك في شيء ولا يريد أن يتناقش فيه ويسكت ضميره، لأنه مش عايز يسيب الشك، يسيب الإيمان اللي هو عنده فيقفل باب الشك، وإما أن هو يشك فينكر كل الحقائق التقليدية وكله كلام فارغ وكله كلام غير ثابت وكله كلام غير علمي ويطيح في الاكستريم الآخر. فطبعا أنا واثق أن حضرتك بتدعو إلى الشك المنهجي، الشك الذي يفضي إلى المنهج العلمي، لكن حبيت أن أنا أبينها برضو علشان خاطر محدش من اللاعبين يفتكر أن إحنا بنشجع الشك المطلق بلا تفكير وبلا تمرير. أوكي. بالنسبة للأخ إذ أمي وين، أثار نقطة وقضية مهمة جدا، وهي مين بيكمل مين؟ الكفاءات المتواجدة في الساحة، ودي قضية خطيرة جدا 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 ومهمة للغاية. زي السيد المسيح معاه كده، أعمى يقود أعمى كلاهما يسقطان في حفرة. الإنسان اللي عايز ينور الآخرين لابد أن يكون هو أصلا قد استنار، فيستطيع أن يرى النور من الظلام، ويرى الأبيض من الأسود، ويميز بين الألوان، حتى يستطيع أن يقود الآخرين إلى ذات الاستنارة بالنور الذي ينير حياته، يستطيع أن ينير أيضا الآخر. دي قضية يتنى بمنطقة الصراحة، مين الإنسان اللي استنار بنعمة ربنا؟ مين الإنسان اللي ساب نور النعمة يشرق في قلبه؟ مين الإنسان اللي فتح نوافذ فكره فيه مختلفة ووجدانه وحياته ونور ربنا الحقيقي يدخل إلى قلبه وينير حياته بالنور الحقيقي حتى وهو يفكر بالعقل؟ وكم من فلاسفة كان مثل ما كان هناك فلاسفة ملحدين، لكن أيضا يذكر تاريخ الفلسفة أنه كم من فلاسفة كانوا فلاسفة مؤمنين، أمثال الفيلسوف القديس أوغسطينوس، وأمثال الفيلسوف جيروم، وأمثال ديكارت ذاته. فهناك تاريخ من الفلاسفة المؤمنين الذين كانوا يشكون في القضية لكي ما يبرهنوا على سلامتها بعد البحث وبعد التمرير. فليس معنى أن الإنسان يسلك بالعقل أن يكون ضد الله أو ضد التقليد بتاع الدين، لا بالعكس بالعكس. القديس أوغسطينوس قال إني أتعقل لذلك فإني أؤمن، وكان فيه برضو نظرية مضادة ليه تبناها جيروم وهي إني أؤمن لذلك أتعقل. أيا كان الإنسان بيوصل إلى نور النعمة ونور المعرفة. فشكرا لك أخ أولي لي على مداخلتك، ونصلي البيوت زي سيدنا فهم هكذا الكرم واسع والفعل قليلون. طب المشكلة في الحل إزاي؟ أطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. وصدقني يا عزيزي الفاضل أن شمعة واحدة تضيء لمن هم في الظلام. والمثل الصيني الخالد يقول عوض أن تلعنوا الظلام تضيء شمعة، وسوف تنوار شموع كثيرة وتستضيء عقول كثيرة. شكرا لك. رادودي اتكلمت على أن أحد الحواجز عندما يبدأ الإنسان يقرأ يتساءل، لكن أي ما يبتدي يتساءل بيتهم على طول بأن هو مهرطق وأن هو كافر وأن هو زنديق وأنه خرج وأن ده عيب وكده. فبتقول كان هو المرشد السمور اللي يقدر يقبل الرأي والرأي الآخر يقبل الرأي أين كان يفكر ويتناقش وياه منطقيا وعقليا ونقليا. طبعا أنا بتكلم كلمات علمية عشان خاطر الأخ بروفيسور كان يتكلم علمي. فالنقل والعقل النقل هو الثابت من المسلمات والعقل هو المنطق الذي نستخدمه ولا بد أن نستخدم المنجاشون في قارب الحياة لكي نصل إلى شاطئ الحقيقة. شكرا لك يا خرابيل من أجل وجهة نظرك. نصلي على شقاط ربنا يزيل كل العوائق والمعطلات. بس طبعا مليون المية راح تيجي عوائق كتير وحوالينا مشاكل كتير وأعداء كتير ومحاربات كتير. هذه مش القضية. ما مش نسك المسيح نور الحق وصلبوه ممكن ممكن كل شيء، لكن هذا لا يمنع قط أن احنا نبتدي نشتغل ونغير ونغير. شكرا للأخ سعودي كريستيان، الحقيقة أنا بعتبره من الرواد في السعودية مع العلم بصعوبة أن الإنسان يستمر في هذه الأماكن وأن هو يخرج عن الإطار الحديدي المرسوم لكل السكان هناك والمواطنين، حتى أنهم عاملين فلتر لقنوات تلفزيونية الويب سايت فلتر عشان يمنع النور من ان هو يخش. لكن بشكر ربنا كثير جدا على انه فتح نافذه في قلبه من خلال الفيسبوك. هذا العمل الضئيل البسيط، النافذه القليله جدا والصغيره الى جوار وسائل الاعلام الكثيره المختلفه في العالم، لكنه فتح نافذه في قلبه وفي عقله لكي يستمر بنور المعرفة. وأرجوك الحل الوحيد لبقية إخوانك ومواطنيك هو أن احنا نصلي من أجلهم، أن ربنا يشغلهم بالمعرفة ويحثهم على البحث زي أنت ما بحثت دخلت مكان فوق. الله يديهم نور المعرفة ويجذبهم إلى معرفته. وربنا يقويك ويساعدك. صحيح الإنسان ممكن يخاف عليك، لكن مع المسيح ما فيش خوف. لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني معك، قد أيدتك وأعنتك وعضقتك بيمين بري. بالنسبة للأخ نور المجد أخذ المايك وقال السؤال رحمة الله. ياريت أخ نور الرجل ياريت غيرك كمان ساعة ما يعلم على الواحد سؤال يحط ورقة قدامه ويكتب فيها السؤال بتاعه علشان خاطر ما فيش حاجة تضيع السؤال من راسه. إذا ضاع من راسه استنى في كراسه، ولو إلا العلم مش في الكراس العلم في الراس. لكن كله ماشي يجيب فينا إن شاء الله ويوصل للخلاص. إحنا دلوقتي قضينا الساعة الأولى مع الفقرة الأولى من جلستنا وهي التنوير والحديث فيه نجد ويطيب. وعشان كده المرات القادمة حنلاقي أحاديث كثيرة في هذا الموضوع بمشيئة الله، ونفكر على ضوء ما وصلنا إليه في هذه الجلسة. وناخد فاصل ترنيم بسيط مش كتير علشان خاطر يدوبك كده يريح من الكلام ويدينا ميوزك ويدينا ترنيمة هادية مجرد عددين عشان خاطر نعود إلى الموضوع الرئيسي في جلستنا وهو الفكر التنويري حول الوحي في القرآن الكريم أو عنوانه جبريل هو الحل. فأفضل الناس أخي حميد أو شوف حد من الأجمل علشان خاطر يجدلنا ترنيمة لطيفة جميلة. وأنا بعتذر لريان، بس هو أكيد ريان ما فيش، من أخ ريان، ريان يعني مروي بالنعمة، والأخ طوبة لك
الاخ بروفيسور مرحب بيك، والاخ جورج مرحب بكم كلكم، خليكم للجلسه الثانيه لما نخش في المناقشات الاخرى بعد الاعتذار. معاك المايك عزيز.